الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: اتفاق أمريكي فرنسي معلن على حصرية السلاح بيد الدولة وإلا. ماكرون يبلغ سلام في الإليزي، نزع سلاح حزب الله مطلب فرنسي أيضا. براك: التغيير وإلا الكارثة، وعدم تنفيذ الحكومة قانون حصر السلاح بيدها استمرار للغارات في الجنوب والمسيرات فوق بيروت. مصدر اشتراكي: اتفاق بين الجعجع وجنبلاط على إنجاح مهمة العهد. اجتماع سوري إسرائيلي في أذربيجان لدرس احتواء الأعمال العدائية وإجلاء دفعة ثالثة من عائلات العشائر من السويداء إلى درعا. حماس تسلم ردها وتل أبيب تدرسه ومحادثات مرتقبة في إيطاليا. الموت يغيب عبد الله أبو حبيب. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. باريس ستكون نقطة محورية اليوم، إذ تستضيف في قصر الإليزي رئيس الحكومة نواف سلام الذي سيتبلغ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مطلب نزع سلاح حزب الله مطلب فرنسي أيضا وليس فقط إسرائيليا أو أمريكيا أو حتى لبنانيا، وأن أي شيء من الإصلاحات المصرفية الموعودة لم يتحقق لتعبيد الطريق أمام عقد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان وإعادة إعماره، ما يفسر أن فرنسا مستاءة حتما من المعالجات البطيئة للأمور الطارئة والمصيرية. أما توم براك الذي يحط في العاصمة الفرنسية قبل الانتقال إلى واشنطن، فتهكم على قول حزب الله إنه يرفض نزع سلاحه لحماية اللبنانيين من السوريين الأشرار، بتأكيده أن هؤلاء السوريين لا يستطيعون حتى الخروج من دمشق، كما أنه إلى مواقفه السابقة التي كررها مرات ومرات والتي تدعو الحكومة إلى تطبيق القانون في شأن حصرية السلاح، فهو أعرب عن اعتقاده بأن الدعم الذي قدمته بلاده يجبر الجميع على القول علينا التغيير وإلا سنشهد كارثة، ومحذرا من أن إسرائيل هي من تحدد الجدول الزمني لتفكيك سلاح حزب الله وليست واشنطن. وحتى لا نشهد الكارثة مطلوب من الحكومة تطبيق القانون فورا لتجنب تجرع الكأس المر.
ففي قصر الإليزي يعقد اليوم لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة نواف سلام الذي يزور باريس للمرة الأولى كرئيس للسلطة التنفيذية في لبنان. وفي المعلومات أن ماكرون سيكون صريحا مع سلام لجهة مطالبته بالإسراع بالإصلاحات المصرفية تحديدا، لأن باريس تعتبر أن هناك تباطؤا على صعيد الإصلاح المصرفي.
وسيبلغ الرئيس ماكرون ضيفه أنه لا يمكن عقد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان وإعادة إعماره إذا لم يتم التقدم في هذا الموضوع، لأن صندوق النقد الدولي مطالب بحل المشكلة المصرفية في لبنان، لكن حتى الآن لم يحدث شيء.
أما بالنسبة لنشر الجيش اللبناني في الجنوب، بحسب ما تم الاتفاق عليه لوقف النار، فالجيش أنجز الكثير في نظر باريس، لكن ماكرون سيبلغ سلام أن موضوع نزع سلاح حزب الله هو أيضا مطلب فرنسي، علما أن هناك تفهما لمصاعب هذه المهمة في فرنسا. إلا أن القلق الدائم هو من أن تعترض الولايات المتحدة على التصويت على قرار بقاء اليونيفيل بضغط من إسرائيل.
تزامنا أطلق الاتحاد الأوروبي مشروعا جديدا بقيمة 12.5 مليون يورو لدعم الجيش في قيادة جهود التعافي وتعزيز الأمن ومساعدة المجتمعات المحلية في جنوب لبنان على إعادة البناء، وسينفذ هذا المشروع من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
من ناحيته، اختتم الموفد الرئاسي الأمريكي توم براك زيارته لبيروت بإعادة رسم ثوابت إدارته من موضوع نزع سلاح حزب الله الذي هو مسؤولية الحكومة اللبنانية الواجب عليها أن تنفذ القانون الذي ينص على حصرية السلاح بيدها، محذرا من أن عدم قيامها بخطوات ملموسة في هذا المجال يعني استمرار الوضع الحالي الذي يتضمن غارات في الجنوب وطائرات مسيرة فوق بيروت.
وخلص براك لأنه لا توجد مهلة مفتوحة لذلك، موضحا أنه إذا لم تطبق القوانين فمن المرجح أن الذي ترونه على الحدود الإسرائيلية والطائرات المسيرة التي تحلق فوق رؤوسكم لن يتوقف، والأمر بهذه البساطة، كما أنه إذا لم تطبقوها فلا يهم ما تفعلونه، لن تحصلوا على سنت واحد من رأس المال الخارجي.
وكرر الموفد الأمريكي أنه متفائل في شأن كل هذا، وتابع: أعجبت كثيرا بالطريقة التي تصرفوا بها في خضم هذا الوضع، وأعتقد أن الدعم الذي قدمناه يجبر الجميع على القول علينا التغيير وإلا سنشهد كارثة.
براك كشف أنه لمس في اجتماعاته استعدادا لبنانيا للتطبيع مع إسرائيل، لكن هذا الكلام لم يسمعه من السوريين، فموقف الحكومة سيكون دائما أننا لا نتحدث حتى مع إسرائيل.
في المقابل أكد براك أن لا أطماع إسرائيلية في لبنان، قائلا: هل من غبي بما يكفي ليصدق ذلك حقا؟ لو كانت لدى إسرائيل الرغبة في ابتلاع لبنان لفعلت ذلك في لمح البصر، الجميع يعلم ذلك، حكومتكم تعلم ذلك، وهذه ليست رغبة إسرائيل.
وقال: ذهبت إلى مزرع شبعة، بصراحة ظننت أنها مزرعة خيول أصيلة من كنتاكي، إنها أجمل قطعة أرض رآها أحد على الإطلاق. على ماذا يتقاتلون؟ لم أفهم الأمر، ما زلت لا أفهمه تماما. إنه أمر يتعلق بالحدود، رائع لنتبادل بعض الأراضي المحيطة بها، الأمر يتعلق بالأرض، هذه أرض لا قيمة لها.
وسئل موفد ترامب: هل هناك جدول زمني للبنان لتفكيك سلاح حزب الله؟ فأجاب مباشرة: نعم، وأعتقد أن جيرانكم أي إسرائيل هم من يحددون الجدول الزمني وليست واشنطن.
وسخر براك من الدعاية التي يبثها حزب الله عبر وسائل التواصل، والتي تقول إنه لا يقبل بنزع سلاحه لحماية اللبنانيين من السوريين الأشرار، شارحا أن هؤلاء السوريين الأشرار لا يستطيعون حتى الخروج من دمشق.
وتوجه إلى اللبنانيين بالقول: لا تقلقوا في شأن إيران ولا إسرائيل ولا حتى سوريا، أقلقوا في شأن قتل أنفسكم داخليا، إذا تمسكتم فستسيطرون على هذه المنطقة حتى مع إسرائيل، إنها فرصة لعقد صفقة بين حزب الله وإسرائيل الآن، ولو استطعت التحدث مع الحزب لقلت لهم ذلك.
مصادر مقربة من الرئيس نبيه بري أفادت بأن براك تلقى تأكيدات من رئيس المجلس أن السلاح سيجمع وسيتم بسط سلطة الدولة القوية الواحدة في نهاية المطاف، غير أن الأمور تبقى مرهونة بخواتيمها، ولا تزال واشنطن تتمسك بالمهل، وهي لا تزال كافية للوصول إلى حل، وإن كانت تضيق تدريجا، خصوصا أن جولة المحادثات للموفد الأمريكي أكدت حرص الدولة بكل مكوناتها على التمسك باتفاق وقف النار وسحب السلاح من المنظمات كلها كمدخل لقيام الدولة الفعلية.
وأشارت المصادر إلى أن الموفد الأمريكي ركز على أمرين هما سحب السلاح والإصلاح، ففي موضوع السلاح شدد على أن المقصود هو السلاح الثقيل، وهناك تقدم في هذا الاتجاه، فيما السلاح الخفيف موجود لدى كل القوى اللبنانية، وهذا شأن تعالجه الحكومة بالتعاون مع جميع الأطراف اللبنانيين، وما يهم الجانب الأمريكي السلاح الذي يهدد بإشعال الحرب مجددا بين لبنان وإسرائيل.
وفي موضوع الإصلاح أثنى براك وفق المصادر على ما أنجزته الحكومة على مختلف الصعد بوضع قوانين جديدة مطلوبة محليا ودوليا، ويبقى موضوع المصارف الذي يشكل حجر الزاوية بالنسبة إلى الدول الغربية، لأنه يضبط حركة الأموال ويمنع تبييضها ويجفف مصادر التمويل لكل القوى غير الشرعية على الأراضي اللبنانية.
وقد تلقى براك وعودا جادة في هذا المجال، وفيها أن مشروع إصلاح المصارف اقترب من الوصول إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لإقراره بالتشاور مع صندوق النقد الدولي والتنسيق معه.
وفي السياق عبر مصدر حكومي عن امتعاضه من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن مع المبعوث الأمريكي في خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين،
وقال إن المفاوضات التي تمت لم تثمر أي نتيجة إيجابية كانت أو سلبية، ولا تزال المباحثات جارية، وهناك خشية من تضييع الوقت، خصوصا أن الفرصة متاحة وإضاعتها جريمة، كما أن التصلب في المواقف هو سيد المشهد، ما يعني أن الوضع الأمني سيبقى على حاله بضربات عدوانية إسرائيلية خاطفة تستهدف لبنان واللبنانيين، وهذا مؤشر غير مطمئن.
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، الذي زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملاط في كليمونسو في حضور النائبين ملحم رياشي ووائل أبو فعور، وتناول الغداء إلى مائدته، قال بعد الزيارة:
كانت جلسة هيك حلوة ومفيدة ومثمرة من كل النواحي، الله يقدرنا جميعا على اللي فيه الخير، وخصوصا المطرح اللي وصل له البلد.
صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن مصادر مواكبة للاجتماع أنه تناول التطورات في السويداء، لكن البحث الأساس تركز على الملفات اللبنانية، وفي مقدمتها ملف حصرية السلاح وملف الانتخابات النيابية المقبلة. أضافت المصادر أنه كان هناك توافق تام بين الجانبين في تلك الملفات.
صحيفة الأنباء الكويتية نسبت إلى مصدر اشتراكي أن الطبق الأساس للقاء هو العمل المشترك لاحتواء أي تداعيات ممكنة للتطورات السورية على الساحة اللبنانية، والتأكيد على نقاط القضايا التي تشكل مساحة مشتركة بين الجانبين.
أضاف المصدر أن موقف حزب الله لجهة موضوع تسليم سلاحه للدولة شكل قسطا من النقاش على قاعدة هل التعنت الحاصل سيجر لبنان إلى مواجهة جديدة مع المجتمع الدولي، وبالتالي جلب اعتداء إسرائيلي لطالما لم تنتهي آثاره وتداعياته بعد.
ووفق المصدر الاشتراكي نفسه، فإن الاتفاق بين جنبلاط وجعجع حول إنجاح مهمة العهد الجديد كانت مادة تلاق إضافية بين الجانبين، وتاليا دعم رئاستي الجمهورية والحكومة للوصول إلى الصيغة المناسبة بخصوص موضوع السلاح تحديدا، والتي تحتاج في جانب أساسي منها إلى الحوار لعدم خلق تداعيات وإشكالات بهذا الخصوص.
وفي تعليق على لقاء جعجع جنبلاط قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقايس:
بالتوقيت أكيد التضامن مع الأستاذ وليد جنبلاط ومع الطائفة الدرزية الكريمة وأمر بديهي في هذا الوقت بالذات، وبظل ما تعرض له الدروز بالسويدة أكيد كان على مائدة البحث بين الرجلين. كتير سعيد أنه نبقى نحن والرفاق بالحزب التقدم الاشتراكي على تنسيق كامل على المستوى السياسي، نحن على تنسيق كامل معهم على المستوى التشريعي على المستوى المناطقي، بس أنه إيه كان يمكن بدأ هكذا لقاء بين الرجلين على مستوى القيادة. بدي ألفت أنه نحكى كتير أنه الوزير جنبلاط كان قايل أنه بده يعمل أو عالن أنه بده يعمل زيارة إلى معراب. افتكر دكتور جعجع بما يتمتع به من عدم الاعتداد بالتفاصيل وبالبروتوكولات وبالأمور الشكلية، رسالة كتير كبيرة. أنت كيف بدك تبيني أنك أم الصبي؟ كيف بدك تبيني فعلا أنه أنت فوق الحساسيات؟ وكيف بدك تبيني أنه أنا صرت الفريق الأكبر بهذا الفريق السيادي، المكون الأكبر بهذا الفريق السيادي، بهيك مبادرات وبهيك خطوات؟ وثمن جدا اللي عمله دكتور جعجع، سعيد جدا بهذا اللقاء، وإن شاء الله يكون في عدة لقاءات بين الدكتور جعجع وبين كل الحلفاء، وحتى بين دكتور جعجع وناس يمكن منع على التحالف معهم. أنا مع أنه القوات اللبنانية يكون عندها قنوات اتصال سواء عبر الدكتور جعجع نفسه أو عبر قنوات أخرى مع كل الفرقاء السياسيين. هذا لا يفسد في الثبات بالقناعات قضية، لا يفسد بأنه نحن بالأمور اللي بدنا نكون فيها رأس حربة عم نكون فيها رأس حربة، بس أنه هيدا البلد هالقد صغير وهالقد متداخل أنه ما فيك تديري ظهرك بشكل نهائي لفريق سياسي آخر. نحن دايرين ظهرنا وما عنا حوار مع فريق واحد هو حزب الله، لأنه حزب الله حامل سلاح ما له حق يحمله. منشان هيك عم نرفض الجلوس مع حزب الله، لأنه عنده هذا السلاح، واللي عبر السنوات الأخيرة استقوى في كتير لهذا السلاح علينا. بس كوني أكيدة النهار اللي بيتسلم هذا السلاح فعليا مش لفظيا بس، بتقديري ما بيعود في مانع قاطع من أنه نلتقى.
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حليف الفار بشار الأسد حاول تخويف اللبنانيين من الدولة السورية الجديدة:
أنا بفهم أنه اللبنانيين ينبسطوا لسقوط نظام الأسد، لأنه كلنا منعرف هذا النظام شو عمل أول شيء فينا، بس أنا ما بفهم أبداً أنه اللبنانيين يهللوا ويرقصوا ويدبكوا لأنه إجا نظام الجولاني على سوريا. وهون الأحداث اللي عم بتصير بسوريا بتأكد سبب خوفنا، لأنه هيدي وليدة مش أناعة، وليدة عقيدة متشربينا بعد الناس، ربيوا عليها، حاربوا من أجلها وقتلوا من أجلها، مش لح يتراجعوا عنا لما بيصرن أنهم يحكموا، لأنه بصلب عقيدتهم كافر كل من لا يؤمن بعقيدتهم ومحلل قتله. وهيدا ما إله عليها انتمائه، شيعي سني درزي كردي علوي مسيحي شو ما كان محل قتله. وهيدي الشغلة ما فيها تصير على حدودنا بسوريا وما تنتقل لعنا، طبيعة الأمور.
غادرت مساء أمس دفعة جديدة من المدنيين محافظة السويداء، وهي الثالثة بعد إعلان اتفاق وقف النار. وأفاد تجمع أحرار حوران بأن الدفعة خرجت إلى محافظة درعا وتضم 500 شخص من عشائر السويداء، معظمهم نساء وأطفال، مشيرا إلى أن القافلة مكونة من 6 حافلات و45 سيارة.
والثلاثاء الماضي أجلت فرق من الهلال الأحمر السوري الدفعة الثانية من المدنيين إلى خارج المحافظة، وتضم عائلات مسيحية وفرق تابعة للأمم المتحدة، بعدما خرجت الاثنين أول دفعة من عائلات العشائر عقب احتجازها لأيام في مدينة السويداء إلى درعا، وضمت نحو 300 شخص تم إجلاؤهم بواسطة حافلات إلى بلدة بصر الحرير في ريف درعا الشرقي.
في الغضون كشفت صحيفة يزرائيل هيوم أن مسؤولا إسرائيليا رفيع المستوى يشارك في اتصالات جارية بين ممثلين عن الطائفة الدرزية وعشائر البدو في محافظة السويداء للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين الجانبين.
وأكدت الصحيفة أن هذا المسؤول يتواصل مباشرة مع أبناء الطائفة الدرزية، في حين تدير أطراف ثالثة من بينها الولايات المتحدة المفاوضات مع الحكومة السورية وعشائر البدو، معربة عن أملها في التوصل إلى إطلاق جميع الأسرى في الأيام القليلة المقبلة.
الصحيفة نقلت عن مصادر سياسية أن الحكومة الإسرائيلية تستغل هذه التطورات لتعزيز احتلالها لمناطق في الجنوب السوري، لكونها ضرورة حيوية لأمن إسرائيل ووسيلة لحماية الدروز وضمان الاستقرار في الجنوب، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تعترف بهذا الدور وتنسق مع إسرائيل في إطار جهود تبادل الأسرى.
وربط التقرير بين الأحداث الأخيرة في السويداء ونشاط لجماعات إسلامية وميليشيات موالية لإيران، معتبرا أن هذه التهديدات تعزز موقف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في شأن ضرورة الإبقاء على المنطقة العازلة داخل الأراضي السورية في المستقبل المنظور، تحسبا لأي هجوم مشابه لهجوم 27 أول 2023 في غزة.
في الأثناء أفادت صحيفة The National بأن مسؤولين سوريين وإسرائيليين سيجتمعون في العاصمة الأذربيجانية باكو اليوم للبحث في سبل احتواء التصعيد في محافظة السويداء.
ونقلت عن دبلوماسيين رفيعي المستوى أن مسؤولين أتراك سيشاركون في الاجتماع إلى جانب مسؤولين من الولايات المتحدة.
وقال أحدهما إن الهدف المباشر للاجتماع هو وقف تدمير الأصول السورية من قبل إسرائيل في إطار اتفاق لفك الاشتباك، مضيفا أنه في المقابل ستطالب إسرائيل الرئيس السوري أحمد الشرع بعدم التدخل في شؤون الدروز في الوقت الحالي.
وكشف مصدر دبلوماسي ثالث في الأردن أن الاجتماع تم ترتيبه قبل انتهاء مهلة حددتها إسرائيل لانسحاب جميع قوات الحكومة السورية من محافظة السويداء، مهددة باستئناف غاراتها الجوية في حال لم يلبى هذا الشرط.
الخارجية الأمريكية وعبر المتحدثة باسمها تامي بروس دعت الحكومة السورية إلى قيادة المرحلة المقبلة ومحاسبة كل مرتكبي الانتهاكات في سوريا، مشيرة إلى أن جميع الأطراف في سوريا توصلت إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية، ومشددة على أن الولايات المتحدة تدعم وحدة البلاد الوطنية وحلا سلميا وشاملا مع مكوناتها من الأقليات.
وذكرت المتحدثة أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو متفائل في شأن الوضع الحالي، وأن الحكومة السورية وافقت على رسم حدود تقضي بعدم دخول منطقة السويداء بهدف الحفاظ على الاستقرار.
في حرب غزة أعلنت حركة حماس فجر اليوم أنها سلمت الوسطاء ردها على مقترح وقف النار في قطاع غزة من دون ذكر تفاصيل.
مصدر مطلع أوضح أن الحركة ردت على المقترح الإسرائيلي في شأن أماكن إعادة انتشار قواتها في خلال اتفاق وقف إطلاق النار بمخطط جديد لانسحاب القوات الإسرائيلية غير قابل للتنفيذ.
وفي مقلب تل أبيب نقل عن مسؤول إسرائيلي أن بلاده تلقت رد حركة حماس وتدرسها حاليا، في حين كشف موقع أكسيوس أن الرد حمل تحسنا ملحوظا عن ردها الأخير الذي رفضه الوسطاء الثلاثاء الماضي بحسب المسؤول الإسرائيلي.
وعقب رد حماس السابق قال وزير المالية الإسرائيلي إسرائيل سموتريتش متوجها إلى نتنياهو إن الوقت حان لإغلاق الباب نهائيا أمام أي اتفاق جزئي، ورأى وزير الأمن القومي إتمار بن غفير إنه لا ينبغي أن نتحدث مع حماس، بل يجب تدميرها، ولا مساعدات إنسانية ولا صفقات استسلام.
في غضون ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن فريق التفاوض الإسرائيلي حصل على تفويض للبحث في إنهاء الحرب مع الوسطاء، وقالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد إنهاء الحرب في مرحلة وقف النار بحسب وزراء تحدث إليهم أخيرا.
وفي تفاصيل المفاوضات في الدوحة، فقد كتبت صحيفة إسرائيل هايوم أن حركة حماس طلبت انتشار القوات الإسرائيلية على مسافة 800 متر فقط من السياج الأمني في القطاع، إلى الإفراج عن عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين في مقابل كل جندي إسرائيلي أسير.
البيت الأبيض كان ذكر أن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن في أقرب وقت، مشيرا إلى أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيلتقي في أوروبا مسؤولين من الشرق الأوسط لمناقشة مقترح اتفاق.
وذكرت تقارير صحفية أمريكية وإسرائيلية أن ويتكوف سيعقد في إيطاليا لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى من الشرق الأوسط.
وأمس أيد الكنيسة مقترحا يقضي بضم الضفة الغربية بغالبية 71 نائبا من إجمالي 120 في خطوة قوبلت بتنديد الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس بوصفها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام وحل الدولتين.
وعلى الخط اليمني، أطلق مساء أمس صاروخ حوثي باتجاه إسرائيل وسقط قبل وصوله، لكنه أدى إلى وقف مؤقت لعمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون قرب تل أبيب.
في المتفرقات، توفي مساء أمس وزير الخارجية السابق عبدالله أبو حبيب عن عمر يناهز 84 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية نقل على أثرها لأحد المستشفيات حيث فارق الحياة.
والآن مع المؤهل فادي شرف من غرفة التحكم.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
فادي، صباح الخير.
صباح الخير للجميع.
أهلا وسهلا، كيف أوضاع الطرقات اليوم؟
اليوم مقبولة، أخف من مبارح لمثل هالوقت. عندنا حركة سير كثيفة من مساحة العلمة باتجاه جوني، بتتابع معنا ناشطة باتجاه صاربة نهر الكلب وصولا حتى الضي. من الضي عندنا ضغط سير، بتصير حركة سير كثيفة باتجاه أنطلياس جل الديب وصولا حتى الزلقة. من الزلقة باتجاه الدورة الكارنتينا عم تشهد حركة سير ناشطة. على المدخل الشرقي العاصمة بيروت عندنا حركة سير ناشطة من عرية نزولا باتجاه الكحالي، وبتتابع معنا باتجاه الوايزي الفياضية. من الفياضية باتجاه الحزمية عندنا شوية ضغط، وبترجع بتتابع معنا ناشطة باتجاه أوتوستراد الرئيس لحود. على المدخل الجنوبي أيضا حركة سير ناشطة على أوتوستراد النعمة باتجاه خلدي. من خلدي باتجاه أنفاق المطار عندنا حركة سير كثيفة، وبترجع بتتابع معنا ناشطة باتجاه المدينة الرياضية. داخل العاصمة بيروت بشكل عام لحد الساعة جميع الطرقات والتقاطعات عم تشهد حركة سير ناشطة، عندنا باستثناء المدينة الرياضية الكولا سليم سليم عم تشهد حركة سير كثيفة. بالنسبة لإحصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل لدينا 6 حوادث نتج عنهم قتيل للأسف و5 جرحى. مخالفات الرادار بلغت 345 مخالفة. ذكر المواطنين بخطنا الساخن 17-20 خدمة الجميع على مدار الساعة. بالنهاية نتمنى السلامة لكم للجميع.
يعطيك العافية فادي. إلى علي الدلباني في مصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صباح الخير علي.
صباح النور.
كيفك مع الشوبيت؟
ماشي الحال. بالنسبة للطقس، عنا بعد الكتل الهوائية الحارة عم تسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط، بيزيد الحرارة بالمناطق الداخلية، وأما بالمناطق الساحلية عنا نسبة رطوبة مرتفعة بتأدي لزيادة الشعور بالحر. بالنسبة لليوم، طقس عنا قليل الغيوم، ارتفاع بدرجات الحرارة بالداخل. بالساحل في عنا رطوبة مرتفعة مثل ما حكينا، وبتنشط الرياح أحيانا شمال البلاد، بيرتفع مع موج البحر. بالنسبة لبكرة عنا ببلش عنا انخفاض بدرجة الحرارة بشكل بسيط على الساحل، رطوبة بالدلة مرتفعة، وعندنا ضباب بسيط على المرتفعات المنخفضة، بينما منلمس ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل. أما السبت عندنا كمان استمرار ارتفاع درجات الحرارة على الجبال وبالداخل، كمان نسبة الرطوبة بتبقى مرتفعة على الساحل، وعندنا رياح ناشطة كمان. بالنسبة لدرجة الحرارة اليوم على الساحل بين 25 و36 درجة، على الجبال بين 18 و33، أما بالداخل بين 21 و38. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. الرطوبة على الساحل بين 65 و85%، حال البحر متوسط ارتفاع الموج، وحرارة سطح الماء 28 درجة.
يعطيك ألف عافية علي. ختاما نذكر بالعناوين: اتفاق أمريكي فرنسي معلن على حصرية السلاح بيد الدولة، وإلا ماكرون يبلغ سلام في الإليزي نزع سلاح حزب الله، مطلب فرنسي أيضا. براك: التغيير وإلا الكارثة، وعدم تنفيذ الحكومة قانون حصر السلاح بيدها، استمرار للغارات في الجنوب والمسيرات فوق بيروت. مصدر اشتراكي: اتفاق بين جعجع وجنبلاط على إنجاح مهمة العهد. اجتماع سوري إسرائيلي في أذربيجان لدرس احتواء الأعمال العدائية، وإجلاء دفعة ثالثة من عائلات العشائر من السويداء إلى درعا. حماس تسلم ردها وتل أبيب تدرسه، ومحادثات مرتقبة في إيطاليا. الموت يغيب عبد الله أبو حبيب. النشرة انتهت، أخرجها طوني صفير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.